برد كده خلاص استقل بقى، ده ربنا أغلق بابين لكن فتح له كام باب. يقول ابن القيم: فإن استقمت على أمر الله وعلى منهج الله وكنت مؤمنا حقا، هتيجي عند الموت هنغلق عليك الأبواب الإيش؟ الأربعة، ما الموت خلاص هنغلق أبواب الرزق في الدنيا صح؟ يقول: يغلق عليك أربعة أبواب بالموت ليفتح لك ثمانية أبواب في الجنة تدخل من أيها شئت يا من وحدت الله واتبعت منهج الله. يبقى الأخذ معنى إيه بقى؟ عطاء ولا منع؟ بس خلاص بياخد عشان يعطي. خد منك ابنك الصغير عشان دخلك الجنة وانت مش فاهم، مش فاهم، يبقى أعطاك ولا لا؟ أعطاك، أعطاك. طيب ايه كمان؟ خد منك صحتك عشان يعطيك. يا ده في منازل في الجنة لا يبلغها إلا أهل البلاء. النبي يخبر كده ان من عباد الله من كتب لهم في الجنة منزلة عالية لكن لا تبلغها أعمالهم، يعني عملي في الدنيا مش هيوصلني للمنزلة اللي ربنا كتبها لي. يقول: فيبتليه الله عز وجل حتى يرفعه لتلك المنزلة. الصبر على البلاء، شوية مرض قربوني من ربنا قوي، صبرت ودعيت ويا رب، وكمان ايه ده، شوف العطاء في المرض، كم من أجور نالت من حولك بسبب مرضك، اللي بيدعي لك واللي بيسأل عنك واللي راح يزورك صح؟ مش دي كلها أجور ولا ايه؟ أجور، الأجور شغالة على الجميع عشان المرض. أيوة مش بس كده، المرض ده شغل كم طبيب وشغل كم ممرض وممرضة صح؟ ما ده كله شغل. المرض ده كان سبب في إنتاج كم دواء واختراع كم دواء وابتكار كم دواء. انظر، انظر للعطاءات، سبحان الله. وده اللي أنا قلته زمان، كنت في ندوة مع غير المسلمين فبيقولوا: إيه الحكمة من المرض؟ يعني ليه ربنا يمرضنا؟ هم عقلهم ضيق. فابتسمت قلت لهم: أنتوا عندكم كم مستشفى في ألمانيا؟ ضيحكم. قلت لهم: ما في مئات والآلاف المشافي. أيوة لو ما فيش مرض ما فيش مستشفيات صح؟ فيش أطباء، تتعطل كلية الطب، كلية التمريض، وعمل الأطباء وعمل الممرضات. في عندكم كم شركة أدوية؟ أوب أوب أوب. إيه الولية قعدت تسقف، قالت: آه ده حاجات غايبة عننا، الشيخ ده راح ودنا مكان تاني خالص. قلت لهم: دي بعض الحكم اللي غايبة عنكم، أدوية وتجارة أدوية وصيدليات وأطباء ومعاهد وأكاديميات ودراسات ومعامل بحوث ومهن وأطباء وممرضين، ده كله عشان أنا مرضت وعشان طفلي مرض، وأبحاث واختراع أدوية. ما خلق الله داء إلا خلق له الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فكم من حكمة تغيب عنا في المنع، فالمنع هو العطاء، يعطي. تعالوا نشوف كمان المريض ده إن كان طفلا صغيرا، الابتلاء لأبويه حتى يصبر الأب وتصبر الأم فيرتفع، ويبدأ يظهر بر الأب للابن وبر الأم للابن في الخوف عليه والبحث عن طبيب والبحث عن دواء والإنفاق المال عشان علاج المريض، فأجر أجور. مش بس كده، وكمان يسمعوا حديث النبي: داو مرضاكم بالصدقة. فيروح جاي: شيخنا ابني مريض، هات يا ابني صدقة. يروح مطلع المال صدقة تروح لفقير أو لمحتاج أو لمسجد أو لكذا. أجور، أجور في المرض وأنت لا تدري، عطاءات. إيه كمان؟ صبرك على العلة وبكاؤك بين يدي ربك. الله يحب هذه العبادة، اسمها عبادة الانكسار. خلاص ما بقاش لي غيرك يا رب، لأن في ساحة الصحة أنا مش دريان، لكن لما جيت اتكسرت بالمرض رفعت للسماء إيدي ساقني إليه، أنا بحبك، تعالى تعالى يا أخي، ابكي بين إيدي شوية يا أخي، ابكي عشان نرفعك. حكم حكم حكم. إذن أول درس هنتعلمه من غزوة بدر: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. بتحب لكن هو شر. الواد مات وأنا بحب بقاؤه، كان بقاؤه شر وأنت مش دريان، إنما موته هو الخير، احمد الله. وهكذا قال الله تعالى في سورة الأنفال في الآية 7: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. الله. في غزوة بدر كان عندنا العير ودي اللي كان بيفضلها الصحابة ويحبوها، وعندنا النفير ودي اللي كانت صعبة قوي على النفوس. العير يعني إيه؟ القافلة التجارية فيها مال وفيها سعة، أموالنا اللي راحت هنسترد بعضها. إنما الحرب فيها ضياع للأرواح، صح؟ ومواجهة للفتن. فهم حبوا إيه؟ العير. لكن الملك حب إيه؟ بس خلاص. يبقى الخير فين؟ أنت كنت بتحب العير، لا 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 لا، هنصرفك للأكمل، هنصرفك للشهادة في سبيل الله ونصرة الدين واتباع المنهج وحب الدين. الله الله الله، أيوة، عشان نرفعك، عشان نرفعك. فالقرآن يقول لك اهو، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، عندكم واحدة من الاثنين، يا العير يا النفير. طيب، وتودون أن غير ذات الشوكة اللي هي العير، يعني ما فيهاش مشقة حرب ولا قتال، إنما التانية كلها شوكة فيها تكون لكم. يقول المصنف، والنفس البشرية دائما تميل إلى الراحة والدعاء، دائما عايز الراحة، وتتوقع المشقة والضرر، عايزة تبعد عن أي نوع مشقة. ولو كان في الراحة الخسران، مش مشكلة عندي حتى لو هخسر بس ارتاح، مش عايزة أتعب أنا خالص. طيب، وفي الضرر والمشقة النصر والتمكين، وهذا ما حكاه القرآن في هذا الوعد، ويتأكد في قوله تعالى في سورة البقرة 216، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. يا النفس، شوف دي كمان، دي جمالية الإسلام يا إخوة، بيعلمنا إن النبي وأصحاب النبي لم يكونوا دعاة حرب بل يكرهون القتال، لكن فرض عليهم فرضا لنصر الدين ولرفع الحرج، يعني لا يتشوقون للقتال أبدا، وهو كره لكم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه هي، حطها نصب عينك دائما، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد، فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافيه المضر من جانب المصر والمصر من جانب المضر. وده اللي أنا قلته قبل كده في مقال، القبيح الذي يثمر الخير إزاي. فكنت بتكلم أحيانا بعض الأمور القبيحة في حياتنا بيكون كلها خير إزاي. يتطاول بعض الناس على السنة مثلا، ده قبيح ولا مليح؟ قبيح. فبسبب التطاول ده ربنا يقيد العلماء والدعاء وعامة الناس في نصرة السنة والتأسي بالنبي والبحث عن سنة النبي، صح؟ أدي السبب. في الغرب بعضهم يسيء للقرآن، قبيح، فيدفع هذا الإيه؟ إن كل اللي في الغرب يبحثوا عن القرآن، يبحثون عن القرآن، ده اللي عمالين يسيئوا ليه، ده في إيه؟ فيقرؤون فيؤمنون، سبحان الملك، وتزيد الطبعات وباللغات والتراجم وتتوزع في العالم كله. إيه الحكاية؟ أيوة، ما هو ده القبيح الذي يثمر المليح، وهي دي المضرة اللي أثمرت المصرة وشغلتنا كمان بالسنة ودروس علم، صح؟ وتصنيفات وكتب تصنف ومؤلفات ومقالات وخواطر. ليه؟ لأن في مضرة حصلت، فالكل بيفزع للنصرة، فده اسمه القبيح اللي بيثمر المليح. لذلك قال الله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وقال بعضهم في أبيات، إذا أراد الله عز وجل نشر فضيلة قيد لها لسان حقود، قيد لها لسان حقود، يطلع واحد يشتم تلاقي الأمة كلها هبت تدافع وتنصر، وتظهر بقى المسرات. يا سبحان الله، كان فين الكلام الحلو ده من زمان؟ أيوة، ما ربنا أراد فقيد هؤلاء. عشان كده كان بعض العلماء يقولون إن الله تعالى ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، يخلي واحد فاجر يطلع كده فالأمة كلها تهب دفاعا ونصرة، فينتشر الدين ويزداد عند الناس قبولا وهكذا. فخليكم بين عسى وعسى. قال قد يأتي بالمحبوب، فإن أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه. لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المصرة، ولم ييأس أن تأتيه المصرة من جانب المضرة، لعدم علمه بالعواقب. الإنسان لا يعلم، عشان كده كثيرا ما أقول لكم واحفظوها الكلمات الطيبة دي، لأنها بتلخص منهج بين المضرة والمضرة تأتي المصرة، وبين الصخرة والصخرة تنبت الزهرة، وبين المحنة والمحنة تنبت المنحة، وبين العسر والعسر ينبت اليسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ده منهج. فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد. قال الحسن رحمه الله: لا تكرهوا الملمات الواقعة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تحبه فيه عطبك. الله أكبر. يقول لك اوعى تكره المصائب، فرب أمر انت بتكرهه يكون فيه النجاة، ورب أمر حضرتك بتحبه يكون فيه العطب والهلكة. وأنشد أبو سعيد الضرير: رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، خف المحبوب منه وبدا المكروه فيه. يا الله. ومن كلام الحكمة: رب مصرة هي الداء، ومرض وهو الشفاء. رب مصرة هي الداء، حاجة تفرحك بس هي المشكلة، العطب هتهلكك، ورب مرض وهو الشفاء. وكما قيل: كم نعمة مطوية لك بين أنياب النوائب. يا شوف، بيشبه المصائب بالأنياب القاتلة، بين الأنياب دي كم من مصرة مخفية لك وأنت لا تدري، وكم من نعمة. ومصرة قد أقبلت من حيث ترتقب المصائب، فاصبر على حدثان ظهرك، فالأمور لها عواقب، ولكل قرب فرجة، ولكل خالصة شوائب. وعسى من الله إيجاب، والمعنى عسى أن تكرهوا ما في الجهاد من المشقة، وهو خير لكم في أنكم تغلبون وتظفرون وتغنمون وتؤجرون، ومن مات مات شهيدا. وعسى أن تحبوا الدعة وترك القتال، وهو شر لكم أنكم تغلبون وتذلون ويذهب أمركم. ثم يقول القرطبي رحمه الله معقبا: وهذا صحيح لا غبار عليه، كما اتفق في بلاد الأندلس تركوا الجهاد وجابنوا عن القتال وأكثروا من الفرار، فاستولى العدو على البلاد. وأي بلاد؟ 8 قرون يا إخوة، الأندلس منارة لحضارة المسلمين. لما لجأوا للدعة ودخلت القينات والمعازف وانتشرت الخمور وتركوا الجهاد، إيه اللي حصل؟ صلبت. وآخر أمير بيبكي، وكان ليه أم حكيمة قالت: ابكي بكاء النساء ملكا لم تحفظه حفظ الرجال. وهكذا. فبدأنا نبكي على الأطلال، وكان في أسر وقتل وسبي، والمساجد تحولت لكنائس، ومعالم المسلمين ضاعت بسبب الدعاء وترك الجهاد.
هذا الذي قاله الإمام القرطبي على الأندلس، وبعدين يقول فإن لله وإنا إليه راجعون. شوف الإمام القرطبي، فإن لله وإنا إليه راجعون، ذلك بما قدمت أيدينا وكسبته. سبحان الله، يقول هذا الذي قاله الإمام القرطبي على الأندلس نقوله نحن عن فلسطين، وقد انتزعها 4 ملايين من اليهود من أيدي 1 مليار مسلم، وذلك لتركهم الجهاد ونصرة الدين وقعودهم عن القتال وإخلادهم إلى الأرض واتباعهم الشهوات، إذ الجهاد والقتال كريه إلى النفس وبغيض إلى القلب، بينما الطرف والشهوة وزينة الأرض محبوبة إلى النفس ويهواها القلب، وغابت عنهم حقيقة هذه الآية فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي بدر قال الله تعالى ليحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. هذا هو الدرس الأول من هذه الغزوة المباركة، أن المرء يكون بين عسى وعسى، فقد تأتي المصرة من بين أنياب المضرة، وقد تأتي المضرة من بين المصرة والدعاء والراحة، فعليك أن تسلم لقضاء الله وقدره وتعمل على نصرة دينه. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وفي دقائق يسيرة جدا عشان أخونا داود عنده عمل، لو في أسئلة نجاوبها في عجالة عاجلة بإذن الله تعالى، ففي عجالة. عليكم السلام. عليكم السلام. شو بس فين الأسئلة؟ نعم. عليكم السلام. أخ يسأل شيخ، هل لو احتفل أحد بيوم ميلادي حرام أم أنه من أمور الدنيا؟ الاحتفال بأعياد الميلاد وما شابه ذلك ليست من هدي المسلمين وليست معهودة عن السلف، فتركها أولى والله أعلى وأعلم. أختنا تسأل السلام عليكم وبركاته، شيخنا الفاضل، رأيت في المنام مكتوب محمد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، هذه بشارة خير، وعليك أن تجتهدي في الطاعات لعلك أن تريه بإذن الله تعالى، لأن النبي قال من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. هذا والله أعلى وأعلم. انتهت الأسئلة، فنكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله.